أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض كفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين كان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة كان الله سميعا بصيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق أن ذكر المولى جل وعلا ما يحصل بين الزوجين من خلاف وكيفية علاجه، وأن الإنسان يجب عليه أن يتقي الله تعالى بتعامله مع زوجته وتعامل المرأة مع زوجها، وأن يكون تعاملا مبنيا على العدل والإنصاف. ثم ذكر المولى جل وعلا أنه هو المالك لهذا الكون وما فيه ومن فيه، فقال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. كرر بيان ملكيته تعالى لما في السماوات وما في الأرض ثلاث مرات: ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، أي أن الإنسان عليه أن يعلم بأن الله تبارك وتعالى هو المالك لما في السماوات وما في الأرض، وما يصل الإنسان من خير مما في السماوات أو في الأرض فهذا منة من الله وتفضل، وحينئذ عليه أن يتقي الله، فلا يأخذ الشيء إلا من حله ولا يضعه إلا في محله. والذي أعطاك هذا الشيء قادر على أن يسلبك إياه، قادر على سلبه منك، فهو جل وعلا المعطي وهو المانع، وهو المالك المتصرف المدبر لكل ما يخطر على ذلك. فما يأتيك من مال أو ولد أو جاه أو علم أو غيرها فإنما هو من الله، والله تبارك وتعالى كما أعطاك إياه قادر على أن يأخذه منك فيسلبك المال وتبقى فقيرا، ويسلبك الأولاد وتبقى عقيم، ويسلبك المكانة، ويسلبك كلامك وسمعك وبصرك فتبقى أصم أبكم أعمى، وحينئذ عليك أن تستعمل نعم الله فيما يرضي الله. ولهذا قال جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. الله تعالى وصى الذين أوتوا الكتاب قبلنا من الأمم السابقة، وصاهم بالتقوى، وكذلك نحن وصانا بما وصاهم به من تقوى الله. وتقوى الله هي جماع الخير، لأن معناها فعل المأمورات وترك المنهيات. أن لا يراك ربك حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك، يكون ملتزما بتعليمات الأوامر وممتنعا عن الاقتراب من المنهيات. هذا هو جماع التقوى. وإن تكفروا، يعني لا تتقوا وإنما تتمردوا وتكفروا وتنكروا وتجحدوا، فإن لله ما في السماوات وما في الأرض. سبحان الله. إن تكفروا فإن كفركم لن يضر في ملك الله شيء ولن يؤثر في ملك الله شيء، بل أنتم المتضررون، لأن الله تعالى له ما في السماوات وما في الأرض. كفر فلان وعلان وفلان وعلان وغيرهم لا يؤثر في ملك الله، الذي يتضرر هو أنت أيها الإنسان. أما الله تبارك وتعالى فإن ملكه عظيم ولا يضره أن لا تطيعه، وإنما أنت الذي تتضرر. وهذا نوع من التهديد والوعيد. وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. فهو غني عنك وعن إيمانك، وغني عنك وعن زكاتك، وغني عنك وعن عبادتك وطاعتك، إنما أنت الذي تستفيد من هذه الطاعة والانقياد. الله تعالى غني والله تعالى حميد. وكون الإنسان يعلم بأن ربه غني، هذا يجعله ينتبه إلى أمرين. الأمر الأول أنه يدرك أن الله تعالى ليس في حاجة إليك. الأمر الثاني أنك أنت تتوجه إلى الله إذا احتجت شيء، لأن الله تعالى غني. إذا كان غني فإننا نقصد في طلب حاجاتنا ولا نقصد غيره من العجزة الذين لا ينفعون أنفسهم، وإنما نتجه إلى الغني. الأمر الثاني، وصف الله تعالى نفسه بأنه صاحب الحمد، وسمى نفسه بأنه حميد، وكان الله غنيا حميدا، أي أن الله تبارك وتعالى يحمد لعبده استقامته وصلاحه. وهذا بيان أن الله تبارك وتعالى له الحمد وهو الحميد. فإذا أن عبده عمل خيرا فإن الله تعالى يحمده ولا ينكره ولا يبخسه حقه، ويقبل منه هذا الخير ويفرح الله تعالى به، ويفرح بتوبة عبده واستقامته وصلاحه. وإذا كان ربنا جل وعلا حميد فإننا لا نخاف أن ما عملناه من خير سيضيع، بل إننا ندرك أنه محفوظ لنا، وأن ربنا جل وعلا سوف يكافئنا عليه ويدخره لنا ويثني علينا أمام الملأ في يوم القيامة. وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. فالذين يكفرون لا يضرون إلا أنفسهم، ولا يضر الله تعالى شيئا، والله تعالى غني عنهم وعن أعمالهم. فإذا أن الإنسان منع زكاة ماله الواجبة فهل يظن أنه بهذا سيضر الله؟ كلا. الله تعالى كتب رزق من يستحق هذه الزكاة لكن لما أنك أنت بخست هذا المال ومنعت إخراج الزكاة لتحصل على الثواب يسوق الله تعالى له غيرك، يسوق غيرك لأجل أن يعطيه من ماله ويحصل الأجر ذلك الشخص الذي دفع ماله وأنت تحرمه. والله غني عنك وعن ما في يدك، وما في يدك ليس ملك لك، وإن الله تعالى سوف يعذبك عليه ويحاسبك على كل صغيرة وكبيرة، لأنه سيسأل الإنسان عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ثم قال جل وعلا: ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. وهذا أيضا تنبيه ثالث إلى أن الله تبارك وتعالى هو المالك لما في السماوات وما في الأرض، وأنه هو القائم على كل نفس بما كسبت، وأنه رقيب وشهيد على كل ما يحصل في هذا الكون. فالله تبارك وتعالى رقيب ووكيل على كل شيء، وكفى به، كفى بالله وكيلا، يتولى أمر عباده ويتوكل عنهم في إصلاح شؤونهم وتيسير أمورهم، وليست كوكالة بني آدم يعتريها الغفلة أو الإهمال أو الخيانة، لا، وكلا، كفى بالله وكيلا، لأن الله تبارك وتعالى كاف في القيام في هذا الأمر، يتوكل عن عباده ويقوم بإصلاح شؤونهم ورعايتهم. وهذا تهديد وتنبيه، تهديد لمن يتغافل ويظن أنه إذا بخس المال ونقص أن هذا يخفى على الله، فإن الله تعالى لا تخفى عليه خافية. وهو أيضا تنبيه إلى أن الإنسان لو أنه بخس حقه وظلم فإن الله تعالى يعوضه خيرا، ولا يأتيه من المال إلا ما كتب له. ثم قال جل وعلا: إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، وكان الله على ذلك قديرا. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، وكان الله على ذلك قديرا. هذا وعيد وتهديد لمن يتمرد ويخالف أمر الشارع ولا يستقيم على الحق، تهديد من الله تعالى بأن يذهبه، أن يهلكه ويذيله. ويأتي بقوم آخرين ليسوا كذلك. هل هذا سهل؟ لا، ليس سهل، لكنه بالنسبة إلى الله تعالى سهل، لأن الله تعالى قدير على كل شيء. ولهذا قال جل وعلا عن نفسه: وكان الله على ذلك قديرا. إذا تأملنا واقع أحوال الأمم التي مضت وواقع حال الناس اليوم، إذا تأملنا حال قوم نوح، أهلكهم الله تعالى بالماء، وقوم هود أهلكهم الله تعالى بالريح، مع أنهم عندهم من المباني الضخمة التي لم يخلق مثلها في البلاد، إرم ذات العماد، مباني شاهقة ومباني قوية ومباني في غاية الروعة والإتقان، وأنفق فيها الأموال الطائلة وكانت في غاية البهاء والحسن، أعمدة من ذهب ومن فضة ومحلات باليواقيت وغيرها، إلى الآن ما عملها الناس في زمننا هذا الذي بلغ فيه التقنية ذروتها، ومع هذا أهلكهم الله بالهوى، ريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام، صاروا كأنهم جذوع النخل، كأنهم أعجاز نخل خاوية، يعني كأنهم جذوع نخل يابسة من فترة طويلة، وثمود قوم صالح أهلكهم الله بالصيحة وصرخة أهلكتهم، وكانوا قد بنوا بيوتا في داخل الجبال في غاية الإتقان والإبداع، وهي إلى الآن موجودة، ينحتون من الجبال بيوتا فارهين. وغيرهم من الأمم، فرعون ادعى الألوهية وادعى الربوبية وأهلكه الله تعالى بماء البحر الغرق، وغير ذلك كثير. الله تعالى يهدد وينبه الناس أنهم إذا تمردوا وعاصوا وتجاوزوا الحد يهلكهم ويأتي بقوم آخر، وهذا لا يكلف الله شيئا، يزلزل الأرض من تحتهم فيسقطوا في تخومها وينتهوا، أو هواء أو غرق أو حريق أو غيرها، ولن يستطيعوا أن يحموا أنفسهم أمام قوة القادر على كل شيء جل وعلا. وهذا فيه تنبيه للإنسان على أنه يحاسب نفسه، إذا غلط يراجع، إذا أخطأ يتراجع، إذا أنه فرط يستدرك، وباب التوبة مفتوح، لكن أمر الناس ليس شاقا ولا صعبا على الله تعالى، بل إنه إذا أراد أهلك هؤلاء بلحظة وأنشأ قوما آخرين، إن يشأ يذهبكم تذهبون جميعا، وتسمعون في هذه الأيام التهديدات بين الشرق والغرب والشمال والجنوب ونحوها، ولا يقع في ملك الله إلا ما أراد الله، لكن الله تعالى يعز من أطاعه ويذل من عصاه، والإنسان السعيد هو الذي يوعظ بغيره. هذا العالم الذي نعيش فيه في هذه الأيام يفتخر أهله بأنهم وصلوا في التصنيع والإبداع والتقنية ما لم يصله الأقدمون، لكن الإنسان إذا تأمل حقيقة الأمر وجد أن الإرهاب والخوف الموجود في هذا الزمن أشد مما حصل في الأزمنة القديمة، ولهذا تسمعون التهديدات بالحرب النووية، وهناك صراع شديد بين
الشمال والجنوب والشرق والغرب لمناطق معينة، ومن يملك هذا ومن لا يملكه، ومن الذي يسمح له بملكه ومن الذي لا يسمح له. هذا النوع من الصراع قد يجعله الله تعالى سببا لإهلاك من يتمردون على الله، ويجعل بأسهم بينهم وينشر بينهم هذه الوسائل، إما حرب نووية أو ما تسمى بالأسلحة الكيماوية المبيدة التي تبيد الناس بلحظة ونحوها من أنواع الدمار الذي يهلك الحرث والنسل ويتضرر منه القاصي والجاهل. وإذا أراد الله تعالى شيئا هيأ أسبابه، ولكن العاقل السعيد هو الذي يعرف أنه لا يقع شيء في ملك الله إلا بأمر الله، والله تعالى هو الذي خلق الأسباب والمسببات، ووعد الصادقين بالسلامة والفوز، وتوعد المخالفين والمعاندين بالعقاب العاجل والآجل. هذه سنة الله في خلقه، ولن تجد لسنة الله تبديلا. وقد يهلك المسلم في مثل هذه الأشياء، لكنه في سبيل الفوز بالاستشهاد في سبيل الله، بمعنى أن الإنسان يحاول أن يدافع عن دين الله ويقصد بهذا الدفاع تحصيل الفوز والظفر أو الشهادة، فيحصل الشهادة ويكون من ضحايا هذا السلاح الشامل أو السلاح النووي أو السلاح الكيماوي أو غيرها. وما تسمعونه من صراعات سياسية تعصف بالعالم في هذه الأيام هي مصداق لهذه الآية: إن يشأ يذهبكم أيها الناس كلكم ويأتي بآخرين، ناس آخرين. هذا لا يعجز الله تعالى شيء، مثل ما خلق آدم جعل هذه الذرية تعمر الأرض يهلكهم بلحظة ويمشي آخرين بلحظة. هذا قدر الله تعالى، والله جل وعلا إذا أراد شيئا فإنما يقول لو كن فيكون، ولكن الله تعالى أجرى نظام هذا الكون على الأسباب والمسببات، بحيث أنه جعل لكل شيء سببا معروفا في فهم الناس وإدراكه. تعرف أنك لو أخذت عصا وأهويت به على رأس واحد من الناس أنك تجرحه، هذا سبب، ولهذا تعاقب، يقال لماذا ضربت فلان فإذا نقتص منك. كذلك هذه الأمور التي تجري في الساحة هي أسباب، ولكن ينبغي للذين يعرفون أن لهم ربا وأن ربهم جل وعلا أمرهم بأن يطيعوه لأجل أن ينجوا ويسعدوا ويفوزوا في الدارين، وأن الذين يعصونه ويخالفون أمره أن الويل لهم. فإذا عرف الناس هذا وانتبهوا له حصلوا الخير وأدركوا الفلاح والفوز والنجاة. يقول جل وعلا: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. يقول: يا أيها الإنسان، إذا كنت تطمع وترغب في ثواب الدنيا، يعني تحب أن يكون لك آلاف الريالات أو ملايين، وتحب أن يكون لك عماير وقصور وبساتين ومراكب وعقارات ونحوها، فعليك أن تعلم أن الله تعالى عنده هذا، وعنده أيضا ما هو أحسن منه، ثواب الآخرة. وإذا كنت تشعر بلذة ومتعة إذا تملكت هذه الأشياء وصارت لك، فلا تنسى نصيبك من الآخرة، لا تنسى حظ الآخرة فهو أعلى، والذي يعطي هذه الدنيا هو الذي يعطي الآخرة. فعليك بعمل الأسباب، اعمل الأسباب، مثلما أنك إذا سمعت بأن هناك بضاعة تباع بسعر رخيص سارع لأن تشتري منها، ثم بعد ذلك تبيعها بسعر تربح فيها 10% أو 20% أو 30%، أنت تعرف هذا وتريده. أيضا ينبغي لك أن تعرف وتطلب وتسعى لتحصيل ثواب الآخرة. إذا أنك دفعت مثلا اشتريت بضاعة ب100 ريال تبيعها ب150 أو ب120، أنت إذا تصدقت ب100 فإنك سوف تحصل على أرباحها ليس 120 ولا 150، بل هي مضاعفة، والضعف الواحد يعني 200 طيب. وإذا كان الله تعالى ذكر أنها أضعافا كثيرة هذا دليل على أنها كثيرة جدا. والله تعالى ذكر النفقة في سبيله لأنه يضاعفها إلى 700 مرة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، يعني 700 حبة صارت 700. في الدنيا ما يحصل هذا في أموال الدنيا. الإنسان يشتري بضاعة بريال ثم يبيعها ب700 ريال هذا غير معروف، لكنها عند الله موجودة، والله يضاعف لمن يشاء أكثر من ذلك. ولهذا ذكر في الحديث القدسي قول الله تعالى: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يعني بلا عد ولا حد. فالذي يريد ثواب الدنيا عليه أن ينتبه لثواب الآخرة، لا يكون هم الإنسان أنه يلهث في تحصيل حطام الدنيا وينسى نصيبه من الآخرة، بل لابد أن يعمل لآخرته ويتهيأ لها لأن ثوابها أكثر والبقاء فيها أطول والمتعة فيها أعلى وألذ والعقاب فيها أعظم وأشد. فمن كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، وكان الله سميعا بصيرا. من كان يريد ثواب الدنيا يطلبها بأوجهها المشروعة، وليحذر الطرق المسوية، وعليه مع هذا أن لا ينسى ثواب الآخرة، لأنه إذا كان مؤمنا فإنه يعلم أن الحياة الأخروية هي حياة الدائمة الباقية المستمرة، ونعيمها أو عذابها باقي وليس مؤقت، إلا تعذيب العصاة الذين يعذبون في النار ثم يخرجون منها، وهذا غاية التنبيه لأهل العقول. وكأن هذه الآية تقول: يا أيها الإنسان الذي تطمع وتكد وتشغل ليلك ونهارك جمع حطام هذه الدنيا وأنت عنها مرتحل، انتبه واحذر التهاون، فإن هناك حياة دائمة أنت غفلت عنها، عليك أن تعمل لها وتهيئ نفسك لها وتودعها شيئا من المال حتى أنك تجده في مستودعاتك، وكنوزك وخزائنك يوم القيامة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ثم نبه المولى جل وعلا باسمين من أسمائه، قال: وكان الله سميعا بصيرا. من أسماء الله تعالى السميع، ومن أسمائه جل وعلا البصير، وهو سمع وبصر لله تعالى يليق بجلاله وعظمته، فهو يسمع كل حركة وسكون في هذا الكون، وهو يرى ويبصر كل ما هو موجود في ملكه، وهو جل وعلا فوق عرشه يرى ويسمع النملة السوداء الصغيرة على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يسمع تنفس الحيتان في قاع البحار، ويعلم ويرى حركتها. فانتبهوا لهذه الآية، نوع تنبيه وتهديد، انتبهوا لأعمالكم إن أردتم الدنيا أو أردتم الآخرة. الله تعالى يسمع ويرى، يسمع أقوالكم ويرى أفعالكم، وحينئذ لا تخفى عليه منكم خافية. وكون الإنسان يعمل العمل للدنيا ويقول هو للآخرة، هذا ما ينطلي على الله ولا يخفى عليه، ولا يصبح أن الإنسان يظن أنه إذا اختفى عن الناس أنه في حل من أمره يعمل ما شاء، بل إنه لو أغلق على نفسه بابه وأطفأ الأنوار وعمل محرما فإن الله تعالى يراه ويسمعه، ما يصلح. فلا بد أن يكون الإنسان منتبه على أنه تحت المراقبة، مراقبة دقيقة وشديدة عليه في كل أحواله. وعلى هذا فلا بد أن يكون مراد الإنسان هو وجه الله تعالى، يكون قصد الإنسان هو تحصيل الثواب في الآخرة. إذا عمل الإنسان عمل يكون همه الأساسي هو تحصيل ثواب الآخرة، لأن الله تعالى إنما خلقه في هذه الدنيا ليكون عابدا لله تبارك وتعالى. وعبادة الله ينبغي أن تكون على وفق ما شرع الله تعالى وأن تكون له خالصة، فلا يصلح أن يشترك مع الله في هذه العبادة أحد، ولا يصلح أن يهمل الإنسان العبادة ويتركها، لأن الله سميع وبصير. حينئذ ما يصلح أن الإنسان يتلاعب. تلاحظون أن الله تبارك وتعالى دائما يذكر السمع قبل البصر، مع أن الغالب أن يذكر معا، وهذا ينبهنا إلى ما نعيشه نحن. فالإنسان الذي يفقد سمعه أشد تضررا من الذي يفقد بصره. الإنسان إذا فقد بصره يعيش مع الناس ويعرف ما يدور حوله ويتعامل معهم ويأخذ ويعطي، ولا يفوته إلا الألوان. بينما إذا فقد السمع وهو يرى الناس في وادي وهو في وادي، هم يتكلمون ويراهم مثلا يتكلمون ولا يدري على ما يتكلمون ولا ما هو الموضع الموضوع الذي يتحدثون فيه، يميز بين الألوان لكن لا يدري ما المطلوب. وهذا تنبيه دقيق تلاحظونه موجود في القرآن كثيرا، إذا ذكر السمع والبصر قدم السمع على البصر، لأن نعمة السمع أعظم نفعا للإنسان من نعمة البصر، وهاتان النعمتان من أعظم النعم على العبد، من أعظم النعم على العبد. فكون الإنسان يفقد حاسة أخرى غير هاتين الحاستين أهون عليه، كونه يفقد الشم أو يفقد الذوق أو يفقد الإحساس باللمس ونحو ذلك أهون عليه من أن يفقد السمع والبصر. وهذا ذكر هذين الاسمين في هذه الآية ينبهنا إلى أن الله تبارك وتعالى من كماله أنه يسمع وأنه يبصر، وهو سمع وبصر لائق بجلاله وعظمته، ليس كسمع المخلوقين وبصرهم، وإنما هو سمع يليق بالذات العلية الكاملة. فكما أن الله تعالى له الكمال في ذاته فله جل وعلا الكمال في أسمائه وصفاته. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغنينا بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، وبفضله جل وعلا عمن سواه. كما نسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين، وأن يدمر أعداء الملة والدين، وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، إنه على ذلك قدير. ونسأله جل وعلا أن ينصر إخواننا في فلسطين على اليهود المعتدين الظلمة الطغاة. نسأل الله جل وعلا أن ينزل على اليهود عقابا عاجلا، ويفك إخواننا المسلمين في فلسطين من كل أذى ومكروه، إنه على ذلك قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: قمنا بإنشاء جمعية خيرية تقوم بأنشطة تشبه أنشطة جمعيات البر إلى حد ما، وقمنا بعمل صندوق خاص للجمعية يساهم فيه كل عضو في الجمعية بما يستطيع من مال دون تحديد مبلغ معين، علما بأن الأعضاء عددهم 6 أشخاص، فما تعليقكم في هذا من حيث الشرع؟ الذي يظهر لي إذا كان العمل كما ذكرت أن هذا عمل خير، وهذا عمل بر وإحسان وتعاون على البر، والتعاون على البر مطلوب، وكون الإنسان ينفق شيئا من ماله على إخوانه المسلمين بأي وجه من أوجه البر يثاب عليه إن شاء الله. ومثل هذه الأعمال ينبغي أن تنتشر بين المسلمين، وأنصح أن يوجد في كل مسجد مثل هذه الجمعية، وأن يكون هناك رابطة قوية بين جماعة المسجد، يكون بينهم ترابط وتعاون، وبهذا يجد الناس بينهم ألفة ومودة ومحبة وتعاون وتضافر جهود، حيث أنهم يشعرون بآلام وآمال إخوانهم. ويشعر الإنسان إذا رأى إخوانه بهذه الطريقة وجيرانه يشعر بالطمأنينة والسكينة وراحة البال، وأن من يحيطون به هم إخوانه، وهذا من نعم الله تعالى. ولهذا أنصح جميع الإخوان في كل الأحياء بل وفي كل مسجد ينبغي أن يكون هناك عناية بهذه الأمور. يقول: النظافة من الإيمان، هل هذا حديث؟ نقول: لا، هذا ليس بحديث، لكن معناه صحيح، لأن الإيمان يأمرنا بالنظافة في مواطن عديدة، يأمرنا بالغسل من الجنابة، ويأمر المرأة الغسل من الحيض والنفاس، ويأمر الإنسان بالاستنجاء والاستجمار، ويأمر الإنسان بالوضوء كلما أحدث لكل صلاة، إذا أنه أحدث انتقض وضوءه فإنه يتوضأ لكل صلاة، فلا تصح الصلاة إلا بوضوء. ويسن للإنسان أن يغتسل للجمعة والعيد وعند تغير رائحته، وكذلك من السنن المؤكدة استعمال السواك في الفم ومن السنن سنن الفطرة الختان والاستحداد ونسف الإبط وقص الشارب، وهذه كلها من وسائل النظافة. فإذا تعمل الإنسان حال المسلم وجد أنه ينبغي أن يكون دائما نظيفا، بل إن إماطة الأذى عن الطريق جعلها الشارع شعبة من شعب الإيمان. يقول ابني راتبه الشهري لا يكفيه وزوجته لا يكفيه وزوجته، فهل يحل لي دفع شيء من الزكاة؟ لا، نقول لا، تعطيه من غير الزكاة. الفروع والأصول لا يعطون من الزكاة. أولادك وأولادهم وآباؤك وأجدادك لا يعطون من الزكاة، وإنما يعطون من النفقة، يكمل لهم نفقتهم. هذا يسأل سؤال غريب، يقول رجل عقد على امرأة حامل في شهرها الأول من غيره وهو لا يعلم، ودخل بها فولدت الأول والثاني منه، يقول فما الحكم؟ أولا كيف عرف أنها حامل وهذا الحمل ليس منه؟ لأن كونها في الشهر الأول يعني أنه بعد عقد النكاح بقيت عنده 6 أشهر أو 8 أشهر على الأقل، فما الذي يدريك أن هذا الحمل ليس منك؟ هل ثبت عندك أنها حامل قبل أن تواقعها؟ إذا كان هذا ثبت فالعقد غير صحيح، العقد غير صحيح، حينئذ لا بد من عقد جديد. أما إذا كان لا مجرد ظن وتخمين فالولد للفراش، وهذا الولد لك، لأن الإنسان إذا تزوج امرأة وولدت بعد زواجه بها 6 أشهر فالولد منسوب إليه، هذا هو العقد. إذا أن إنسانا تزوج امرأة وولدت بعد 6 أشهر فالولد منسوب إليه، أما لو ولدته قبل 6 أشهر وعاش فالولد ليس له. وهذا السؤال لم توضح في هذه المسألة. على كل حال هو التفصيل فيها كما ذكرنا. يقول هل من وقت الساعة على الدوام أو على الذهاب إلى المدرسة ثم نام وصلى الصبح أو صلاته باطلة ثم قام وصلى الصبح أو صلاته باطلة وتدخل في الكفر؟ أولا يجب أن نعلم أن الصلاة لها وقت محدد، والله تعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي محددة ومقدر، لا يتقدم ولا يتأخر عنه. وعلى هذا فالواجب على الإنسان أن يكون مبرمج لأوقاته على وقت الصلاة، لأن الصلاة هي أعظم عبادات بعد الشهادتين، ولا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقتها بحال. والله تعالى توعد الذين يؤخرون الصلاة بويل، وويل وادي من أودية جهنم لو سيرت به جبال الدنيا لذابت من حره، أعده الله للذين يصلون ليس لتارك الصلاة، تارك الصلاة لهم أمر آخر. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يقول المفسرون من الصحابة رضي الله تعالى عنهم معنى ساهون أي يؤخرونها عن وقتها، فلا يصلي الصبح حتى تطلع الشمس أو لا يصلي العصر حتى تغرب الشمس ونحو ذلك. وعلى هذا فالواجب على الإنسان أن يتقي الله تعالى وأن ينظم وقته على وقت أوقات الصلاة، لا على الدوام أو على الذهاب إلى العمل أو نحو ذلك، فإن تحصيل الأجر أو المرتب الدنيوي لا يساوي شيئا على ما يحصله الإنسان بالأجر الأخروي. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن فضل ركعتي الفجر يعني السنة الراتبة التي يصليها الإنسان قبل صلاة الفجر ركعتان، هذه السنة خير من الدنيا وما فيها. قارن بينها وبين كل الأعمال التي تقوم بها وما يقوم بها غيرك. لو ملكت الدنيا كلها فإن هاتين الركعتين أعظم وأجل عند الله تبارك وتعالى. وعلى الإنسان الذي يكون هذا عمله أنه لا يبالي بالصلاة فإن هذا يخشى عليه، يخشى عليه من العقاب، عقاب بدني أو عقاب أسري أو عقاب مالي أو غيرها. وأيضا يظهر من حاله أنه متهاون وغير مبالي بعبادته لربه جل وعلا، وهذا يدل على أن الصلاة عنده أمر ثانوي، وهذا نوع استخفاف بهذا الأمر العظيم عند الله تعالى. ولهذا ذكر بعض العلماء أن من كان لا يبالي بالصلاة ولا يهتم لها وهي عنده بهذه المهانة أنه يخشى عليه من الكفر، لأن هذا استخفاف بأمر الشارع، وتهاونه دليل على عدم مبالاته بأحكام الشارع، وعدم المبالاة بأحكام الشارع دليل على استخفافه بالشارع، وأنه لم يأخذ الأمر بجد، وأنه كأنه يظن أن أوامر الشارع ليست جادة وإنما هي هزلية. فمن هذا الباب خافوا على من كان هذا شأنه أن يدخل في دائرة الكفر، لأنه لا يقيم لعمد الشارع وزنا ولا اعتبارا. ونسأل الله تعالى الهداية والصلاح للجميع. يقول: هل الدعاء للوالدين في التشهد مستحب؟ الدعاء للوالدين مطلوب من الإنسان في كثير من أحواله، وينبغي الإنسان إذا دعا لنفسه أن يدعو لوالديه، لكن كونه في التشهد مطلوب لا، ليس مطلوب. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعى للوالدين في التشهد، لكن لو دعا بدعاء جامع فإن هذا أمر حسن. والأدعية التي وردت هي التحيات والصلوات، وكذلك الاستعاذة من أربع: عذاب جهنم وعذاب القبر، فتنة المحيا والممات، فتنة المسيح الدجال. ويقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ويقول: ندفع الزكاة ونتهرب من الضرائب، فهل هذا حلال؟ نقول: ماذا، هذا هو المطلوب. الزكاة واجبة وركن، هي الركن الثالث من أركان الإسلام. وأما الضرائب فهذه مسائل قد يفرضها السلطان في بعض الظروف لأمر يقتضيها، إذا كان للمسلمين فيها مصلحة ظاهرة ويحتاجون إلى أمر من الأمور لإصلاح بعض شأنهم فإنه قد يلجأ إليها، لكنها ليست من باب الإلزام. يقول: ما حكم حلق اللحية، هل هو فسوق؟ نقول: حلق اللحية محرم وإعفاؤها واجب، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفائها ونهى عن التشبه باليهود والنصارى والمجوس والمشركين. والإنسان المؤمن عليه أن يتبع أفضل الخلق محمد عليه الصلاة والسلام، ويعتز بأنه من أتباعه، ولا يقلد الأنذال ولا الأراذل الذين هم أقل منه شأنا وأحقر منه حالا. وليس مقبولا لدى العقلاء أن يقلد الإنسان الذي يحمل شهادة التوحيد من لا يحملها. أنت أكرمك الله بالحصول على أعلى المؤهلات وأعلى الشهادات، شهادة أن لا إله إلا الله، فلا يليق بك أن تقلد يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو مشركا أو بوذيا. إنما الواجب عليك أن تعتز بدينك وتتخذ بأنك من أتباع محمد عليه الصلاة والسلام. يقول: هل يجوز إخراج زكاة الأموال إلى شيخ القبيلة إذا كانت ظروفه صعبة؟ هذا الكلام ما هو واضح. الشيخ القبيلة هل هو الذي يتولى قسم الزكاة على فقراء القبيلة إذا كان هو الذي يتولى هذا الشيء ويزعها على الفقراء من القبيلة فتسلم له. أما إذا كان يستهلكها ومصالحه ونحو ذلك فلا يعطى من الزكاة الواجبة زكاة المال، إنما يعطى من الأموال الأخرى مساعدات وتبرعات غير الواجبة.
يقول: إذا دخل إنسان المسجد وأراد أن يشرب ماء وهو لم يصلي تحية المسجد، فهل يشرب جالسا وهو في ذلك مخالف أم يشرب قائما؟ نقول يشرب قائما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب زمزم قائما ولا شيء فيه إن شاء الله. يقول: تاجر عنده محلات ذهب وكل محلات تعمل بالربا الصريح، وأنا أعمل في واحد منها وأنصح ولكن دون فائدة، فهل لي أن أبقى معه أم أني أشترط عليهم أن أعمل بصورة صحيحة؟
نقول: إذا بقيت معهم وأنت ترى الربا أمامك فأنت أحد الذين لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن أكل الربا ومكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، فلا يجوز العمل في مثل هذا المحل، ويجب عليك أن تبحث عن مجال للرزق غير هذا المكان، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ونكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.